بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة هي ما يطعمه الإنسان، ما يطعمه الإنسان ويدخل إلى فمه، سواء كان مشروبا أو مطعوما. والأطعمة يقول المؤلف نوعان: حيوان وغير حيوان. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان مضرا أو ما كان نجسا. غير الحيوان كله مباح، مقصود به الإباحة، إلا ما كان مضرا أو نجسا. الحيوان مثل اللحوم، يعني هذه سيأتي الكلام عليه. غير الحيوان الأطعمة من النباتات والحبوب والثمار، هذه غير الحيوان. الأطعمة نوعان: حيوان وغير حيوان. الحيوان مثل بهيمة الأنعام والصيود وغيرها، هذه سيأتي الكلام عليها. ما عدا الحيوان يكون إما حبوب وإما ثمار فواكه، والأشربة أيضا يأتي الكلام عليها. فالأطعمة كلها مباحة إلا نوعات: ما كان من ذوات السموم القاتلة، وما كان من كان مضرا من ذوات السموم، وما كان نجسا. فالنجس هذا لا ينبغي تناوله لأنه مستقذر، وما كان مضرا فإنه لا يجوز تناوله. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم، والأشربة كلها.
إذا غير الحيوان من الحبوب والثمار كله مباح، وقف فيه الإباحة. يقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أحلها لكم، فكله مباح، الحبوب والثمار بجميع أنواعها، إلا نوعان. النوع الأول ما كان فيه نجاسة، ما كان نجسا مستقذر. وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، رجس النجس المستقذر، وما كان مضرا كالسموم. نعم،
عفى الله عنك. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من
المضر. السموم القاتلة والحبوب المخدرة كلها داخلة في المضر، في الأشياء المضرة. جميع النباتات والحبوب والثمار فيها ضرر، ومخدرات بجميع أنواعها كلها داخلة في السموم المضرة. والنجسة جميع أنواع النجاسات، ما كان نجسا مستقذرا فإنه لا يجوز تناوله. نعم، والأشربة.
عفى الله عنك. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
نعم، فالأشربة كلها مباحة إلا المسكر، والمسكر كل شيء يغطي العقل. الخمر سميت الخمر لأنها تغطي العقل وتستر، يغيب عقل الإنسان. فالأشربة كلها مباحة إلا المسكر من أي شيء كان، سواء كان هذا المسكر من شراب من عصير العنب، أو من عصير التمر ويسمى المريس، أو من عصير التفاح، أو من الذرة، أو من الشعير، أو غيرها. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ومن العنب، خلافا لأحناف القائل بأن الخمر هي عصير النبيذ هو عصير العنب، وما عداه فهو مقيت فلا يسمى خمرا، فهو كله كل ما يغطي العقل يسمى خمر، هذه كل مسكر خمر وكل خمر حرام لأي شيء كان، وسواء كان مشروبا أو مشموما أو مأكولا، إذا كان يؤكل على شكل أقراص أو شم أو يشرب، فإذا كان يسكر فهو محرم لهذا الحديث كل مسكر خمر كل خمر حرام، ولحديث ما أسكر قليله فكثير حرام، وما أسكر قليل ما أسكر الفرق فملء الكف من الحرام، الفرق الشيء الكثير، فإذا كان يسكر هذا الكثير فقليله حرام ولو كان لا يسكر. نعم، إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز تناول القليل الذي لا يسكر. نعم،
عفى الله عنك. وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت.
نعم.
وإن خللت لم تطهر.
الخمر إذا تخلت بنفسها انقلبت من كون الخمر إلى كون خل، والخل شراب حامض يشرب ويستعمل ويدهن به ويصطبغ به يكون إداب، فإذا تخلت الخمر بنفسها حلت، أما إذا عالجها وخللها فلا تحل، لما ورد أن أبا طلحة كان عنده خمر فسأل هل يعالجها لعتاب الله، فقال لا، فأمره أن يريقها، فإذا تخلت الخمر بنفسها وانقلبت أن تكون خمرة إذا كنت خل بنفسها حلت وطهرت، أما إذا تخلت بسبب معالجته لها لا بنفسها فلا يجوز فلا تحل. نعم،
أحسن الله عليك. فصل. والحيوان قسمان بحري وبري، فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح.
نعم، الحيوان نوعان بحري وبري، فالبحري كله حلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه أحل بيتته، قال عليه الصلاة والسلام أحل لنا بيتتان ودمان، فأما البيتتان فالجراد والحوت، فأما الدمان هو الطحال والكبد، إلا الضفدع والحية لأنها مستخبثات، وإلا التمساح لأنه له ناب ويأكل الإنسان. نعم، هذا قول. وقيل كل ما في البحر حلال لعموم الحديث، لعموم هو الطهور ماءه أحل بيتته، بعضهم استثنى الحية والتمساح، هذا قول لبعض أهل العلم، والضفدع، ومن العلماء استثنى إنسان الماء أو وكلب الماء، ومن العلماء قال كل ما في البحر حلال حتى إنسان الماء وحتى كل ما فيه لعموم الآن حديث. نعم، يعني صيد يشبه الإنسان، يعني صيد في البحر يشبه الإنسان. نعم، القول بالعموم هذا هو ظاهر النص، لكن إذا ترك المستخبثات في الحية وإشباهها أنبأ حسن. نعم،
عفى الله عنك. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال.
طيب، وأما الحيوان البري فإنه يحرم فيه نوعان، النوع الأول ما له ناب من السباع، والنوع الثاني ما له مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع فهو حرام، لما جاء في الحديث النبي قال يحرم كل ذي ناب من السباع، هو استثنى من هذا الضبع فإنه له ناب ولكنه مستثنى لأنه صيد، ومع ذلك كالنمر والفهد والأسد وغيرها من ذوات السباع والكلاب، وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والرحم والغراب الأبقع الذي فيه بياض والسواد، فهذه الطيور لها مخلب تفترس بمخلبها، كما أن السباع التي لها ناب تفترس بنابها محرمة. نعم، قبل سافي. وأما البري،
قال وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير،
وهذا مما جاء في السنة وليس في القرآن، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه أحكام جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، فالسنة وحي ثاني وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أحكام جاءت في القرآن وفي السنة تكون باب توافر الأدلة وتناصرها. والنوع الثاني أحكام جاءت في السنة تفصل أحكام المجملة في القرآن أو مطلقة تقيدها أو عامة تخصصها، مثل ما جاء في القرآن وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج مجملة، ثم جاءت السنة بتفصيلها، خصصت الصلاة وأن خص صلاة اليوم والليلة وأن صلاة الظهر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات والموت ثلاث ركعات، ليس في الكتاب عزيز. كذلك جاءت السنة بتفصيل الزكاة اشتراط الحول والنصاب، هذا ليس في القرآن. وكذلك تفصيل المناسك في الحج. والنوع الثاني أحكام جديدة يأتي بأحكام ليست في القرآن، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذه أحكام في السنة وليس في القرآن. نعم
أحسن الله عليك. كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع.
نعم هذه لها مخلب، والغراب المستخبث المستخبثات. نعم
أحسن الله عليك.
ومن الفواسق أيضا. نعم
قال عفى الله عنك
خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم وذكر فيها الغراب. نعم الغراب يأكل سبل الزرع وينقر الدبرة التي في البعير حتى يعيد الجرح من جديد، ففاسق. نعم
أحسن الله عليك. والحمر الأهلية والبغال وما
الحمر الأهلية كذلك من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر استخفتها. وكذلك البغال، البغال متولد متولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم، لأن البغل أبوه فرس وأمه حمارة، فإذا نزع الفرس على الحمار أو بالعكس يكون تولد من حلال وحرام فيكون محرم يغلب جانب التحريم. ثبت أن النبي أذن في لحوم الخيل والخيل حلال، إذا ثبت أن النبي أذن في لحوم الخيل ثبت الحديث أسفع قال أكلنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحط فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، فالفرس والخيل حلال، أما الحمر والبغال فهي محرمة. نعم
أحسن الله عليك. وما يأكل الجيف وما يأكل الجيف من الطير.
نعم لأنه مستخبث، ما يأكل الجيف لأنها من المستخبثات، كل ما يأكل الجيف فإنه محرم لأنه مستخبث مستخبث. نعم
أحسن الله عليك. قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب.
نعم ما يأكل الجيف، قد يأكل الجيف من كان النسور وكذلك الغراب وغيرها كلها تأكل الجيف وما يش.
أحسن الله. قال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يستخبث، ما يستخبث من الحشرات كالفأرة وغيرها والخلافس والجعلان، كل هذه استخبثة إلا اليربوع، اليربوع لأنه صيد جعل فيه عمر المحرم إذا صاد يفرح، والضب لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكله لم يأكله لأنه ليس في بلاده، فأكله خالد على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم قال له خالد يرسل أحرم هو، قال لا ولكنه ليس بأرضي فأجدني أعافه، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني نفسه لا تعافى لا لأنه محرم. نعم
أحسن الله عليك. قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو قال لا وما عدا هذا مباح. ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا.
نعم الضبع صيدا. نعم
عفى الله عنك. وسمى الضبع
نعم
صيدا. قال عفى الله عنك. باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر. نعم. الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه.
نعم حيوانات البحر تحل بدون زكاة، لا تحتاج إلى زكاة، فحلال ميتتها، وسواء ماتت حتف نفسها أو أخرجت من البحر فماتت فهي حلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته في البحر. وقال: وحل لا ميتتان ودمان، فأما بالسلام فالجراد والحوت. فالحوت عوش الذي لا يعيش إلا في البحر في الماء في البحر، هذا حلال على أي صفة كان موته، ولا أحتاج تذكية، لا أحتاج أن نذكى، بل إذا أخذه فهو حلال، أخرجه من الماء ولو كان فيه حياة يتركه حتى يموت حلال. نعم.
أحسن عليك. قال: يباح كل ما في البحر بغير زكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر أحل ميتته إلا ما يعيش في البر، فلا يحل حتى يذكى إلا.
نعم، ما يعيش في البر لا بد من تذكيته، إلا الصيد فإنه إذا بشروطه إذا صاده المحدد وسمى حل. نعم.
عفى الله.
سيأتي الصيد. نعم.
إلا السرطان ونحوه،
يقال إنه ليس فيه دم. السرطان مع تعرفون السرطان هذا نبي يعيش في البر وفي البحر. نعم.
يعيش في البحر.
نعم. هو في البر وفي البحر يعيش. ها؟ يعيش في البر وفي البحر ولا يحتاج زكاة، يقول إنه ليس فيه دم. نعم. معروف شكله. ها؟ نعم. نعم. لا ليس فيه دم. قال ليس فيه دم. نعم. هل اللي أنا مقصود عندك انهار الدم، وهذا ليس فيه دم. كان هذا يعني مستثنى يعيش في البر وفي البحر، ولا أصلا ما يعيش في البر والبحر يغلب جانب البر، لا بد من تذكيته. فقال: بر معي، لكن هذا ما فيه دم. نعم. ما لا بد من تذكيته. نعم. كان فيه دم. نعم.
كل
ايش؟
ولا ارى بعث من الصحفات اذا ذبح، وقال السرطان لا بعث منه.
إيه؟ لانه ليس فيه دم. المقصود من التذكية انهار الدم، وهذا ليس فيه دم. نعم. ها؟ ما دام ما فيه، ما دام ما فيه ما في دم يحل بدون تذكية، ما في ما في دم. نعم. اذا مات يعني حط في انفه حل، هذا كلام يعني كلام اهل العلم، هذا نحتاج يعني الى تامل وتفصيل في هذا.
هذه المراجعه هكذا قالوا انه
ليس فيه دم فلا يحتاج الى تذكية. نعم.
احسن الله عليك. قال: ولا يباح من البري شيء بغير زكاة إلا الجراد وشبهه.
نعم. الجراد مستثنى في الحديث، حلنا ميت ثاني ودمان كذلك. الجراد، الجراد كذلك ما في دم
مثل السرطان.
نعم.
أحسن الله لك. قال: والزكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر وذبح وعقر، ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها.
فالزكاة ثلاثة أنواع: نحر وذبح وعقر. فالنحر نحرها وهي واقفة، وهذا خاص بالإبل، هذه السنة تنحر وهي واقفة قائمة على ثلاث معقول هذه اليسرى، فيطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر للسكين، فإذا سقط أجهز عليها، هذا السنة. والذبح يكون للبقر والغنم والطيور، تذبح على جنبها الأيسر، وإن عكس فنحر، إذا ذبح البعير باركة ونحر البقرة وهي واقفة لا حرج، إذا أنهر الدم بآلة حادة قطع شقوم والبري فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن تنحر الإبل واقفة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينحر ناقة باركة قال: ابعثها مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بعث يعني واقفة. والعقر هذا الصيد يصاد. فإذا الزكاة ثلاثة أنواع: ذبح نحر وذبح وعقر. نعم.
طبعا يستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر
البقر والغنم والطيور. نعم.
طبعا فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز.
إذا نحر إذا ذبح ما ينحر وهي الإبل نحرها باركة لا حرج، أو ذبح البقر والغنم واقفة هذا حرج. نعم.
عفوا الله عنك. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط.
والعقر هذا يكون في الصيد كما سيأتي يرمي الصيد. بركة في هذا.
ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا.
يشترط للذكاة ثلاثة شروط. الشرط الأول أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا، المجنون والصبي الذي صغير الذي لم يميز لا يصح ذبحه. ويشترط أن يكون قادرا على الذبح، فالعاجز الذي لا يستطيع، المريض الذي لا يستطيع أن يجري السكين فلا ليس أهلا للزكاة. ولا بد أن يكون مسلم أو كتابي. وكتابي هو اليهود والنصراني، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم. أما الوثني والمرتد والمجوسي فلا يصح ذبحه، ولو ذبح ولو قطع الحلق والمري ولو كان بالسكين، لأنه ليس أهلا للذبح. ليس أهلا للذبح، لا يكون أهلا للذبح إلا المسلم والكتاب. أما الوثني والمجوسي والمرتد لا تصح ذبيحتهم، لأن الكتاب أهل الكتاب خف كفرهم، فلهذا حل ذبائحهم ونساءهم. نعم.
أحسن الله عليك. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته.
نعم. الطفل الذي دون التمييز والسكران والمجنون، هؤلاء ليسوا أهل لذلك. كذلك مرتد كافر غير الكتابي. نعم.
أحسن الله عليك. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء.
نعم. الثاني التسمية عند الذبيحة، قل بسم الله. أو إذا كان الصيد الكلب المعلم، إذا أرسل الكلب سمى الله، وهي كانت الصيد عند الرمي يسمى الله. يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قل هو لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإذا ترك التسمية ففي تفصيل، إذا ترك التسمية صاب أنه إذا تركها نسيانا أو جهلا صح حلت الذبيحة، أما إذا تركها عمدا فلا تحل. والمسألة أقوال ثلاثة: قيل إذا ترك التسمية عمدا أو جهلا صح حلت الذبيحة، هو الشافعي وجماعة. وقيل إذا تركها وقيل لا تسقط التسمية، تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فلا تحل الذبيحة، وهذا قول الظاهرية. وقول الثالث أنه إذا تركها نسيانا حلت، وهذا قول الجمهور، وهذا خاص بالذبيحة بالذبح. أما الصيد فلا تسقط التسمية لا سهوا ولا عمدا. المذهب. نعم.
أحسن الله عليك. الثانية يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء.
إذا كان ناطق يقول بسم الله يسمى، وإذا كان أخرس يرفع رأسه أو يده إلى السماء، يعني يقوم مقام التسمية، يشير الله إلى الله عز وجل. نعم. وإن كان أخرس
أشار إلى السماء.
نعم.
فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل.
نعم، لا تحل عند الجمهور. فقال بعض العلماء تحل، وقول الشافعية، لكن هذا قول ضعيف. نعم.
أحسن الله لك. وإن تركها ساهيا حلت.
نعم هذا هو الصواب. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. ثم هذا في صحيح مسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام غفر يوم عن الخطأ والنسيان والسكر عليه. نعم
أحسن الله لك. وإن تركها على الصيد لن يحل عمدا كان أو سهوا.
نعم الصيد لا يحل إذا ترك التسبيح حتى ولو سهوا لندرة النسيان يعني هذا هو الأكثر. وقيل إنها تصح إذا تركها نسيانا تكلم عليها المحشي. الصيد إذا تركها
قال عفض عنك. هذا تحقيق المذهب. ونقل حنبل عن أحمد إن نسي التسمية على الذبيحة والكلب أكل. قال الخلال سهى حنبل في نقله فإن في أول مسألته إذا نسي وقتل لم يأكل. ودليل الأولى قوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت وأرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره.
نعم الأدلة في هذا كثيرة. إذا أرسل كلبك المعلم فكلوا من رسول الله عليه فكلوا من أمسكنا عليكم. لكن الصيد هنا لا فرق بين الناس والعامل بخلاف الذبيحة. ونقل حنبل عن أحمد أنه إذا نسي على الصيد حلت. يقول هذا النقل خطأ.
أحسن الله لك. قال الثالث أن يذكى بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر.
ثالثا أن تكون التذكية بآلة الحاجة تقطع الحلقوم والمريء وتنهر الدم سواء كان من حجر أو قصب أو زجاج أو حديد أو نحاس أو رصاص يكون محدد إلا السن والظفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبركم بذلك. أما السن فعظ وأما الظفر فمدلج حابشة فلا يكون السن يعني بالعظم يذكي بعظم لا أو بالظفر. بعض الأولاد إذا يذكي العصفور بظفره بعض الأولاد إذا أصعد العصفور ذكيها بظفره ما يدري أو بسنه ما السن والعظم ما يدري يعني السن لأسن العظم وظهر مدى الجاهلية مدى الحبشة فلا بد أن ننهر الدم. اختلف العلماء في الواجب قطعه. فقيل فالمذهب أنه إذا قطع الحلقوم والمريء كفى. وقيل لا بد من قطع الوجهين. وقيل لا بد من قطع أحدهما. والصواب أنه لا بد من قطع الأربعة. الحلقوم وهو مجرى النفس. والمريء وهو مجرى الطعام والشراب. والوجهان وهما العرقان والحيطان الحلقوم. يقطعهما لأنه حتى ينهر الدم. يقول ما عرف الدم وذكر اسم الله فكل. ولهذا قال بعض العلماء إذا قطع الوجهين يكفي. يقول ما أنهر الدم. وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين. وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء. نعم
أحسن الله إليك. لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد. فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل.
نعم لا بد أن يكون الصيد بمحدد. لا بد أن يكون الذبح بمحدد. كان الذبيحة شيء محدد كالسكين أو شيء له حد. ثبت أن جارية على أنها كانت ترعى بسلع جبل جبل فرأت شاة فيها الموت فكسرت حجرا من الجبل فذبحتها فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون محدد. فإن كان غير محدد فلا يجزي الذبح به. فلا بد أن يكون محدد. فلو قتله بثقله أو ضربه برأسه هذا موقود على رأسه هذه موقودة, أو تردت من الجبل والنطيحة كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به والمنخرقة, المنخرقة التي خنقت في حبل, والموقوذة المضروبة على رأسها تموت, والمتردية تتردى من أعلى من جبل, والنطيحة التي تنطح أختها وتموت وما ذبح على النصب لأجل الأنصار, والاستقسام بالأزلام. وكذلك الجارح لا بد أن يجرحه كالكلب أو غيره, فإن قتل بثقله الكلب فلا يجزي بصدمته. وكذلك الطير لا بد أن يرسله يكون هذا محددة, كانت تكون بندقية تخرج منها الرصاصة, الرصاصة تخرج محددة لا حد, فإذا رمى الطير بحجر فلا ثم مات فلا يجزي لأنه قتله بثقله قتله بثقله. وكذلك بالبندقة يعني أو بالشبكة يعني للتصيد خنقات الشبكة فلا يجزي, لا بد أن يكون قتل بمحدد. نعم أعد.
ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد.
نعم الجارح الكلب يجرح الصيد الجرح, أما إذا قتل بثقله ضربها الكلب بثقله قتل بثقله فلا يجزي. نعم
أحسن الله عليك. فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة.
نعم الحجر ما يجزي لأنه يقتل بثقله. وكذلك أيضا إذا قتل العصا كما في حديث عدي للمرض قال إذا رماه بعرضه فهو قيد, إذا ضربه قتله بعرضه فهو قيد فلا تأكل, وإذا رماه بحجة طرفه إذا كان فيه حديدة محددة وخزق فكل, أما إذا قتله ضربه بعرضه فهو قيد المقودة. نعم
أحسن الله عليك. أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل.
نعم إذا قتل بصدمته يعني بثقل أو خنقه أو روعته شاع من حفظ الله عفا مات. نعم لأنه ليس فيه جرح لا بد يكون جرح يجرحه. نعم
عفا الله عنك. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه.
نعم لحديث عدي إذا قتل بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد, وإن قتل بحده فخزق فكل. نعم
أحسن الله عليك. وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقر في الصيد أو قتلته حل.
نعم نصب تكلم على المناجيل عندك
ما ذكر فيه
النسخة الثانية. وإن نصب إيش
قال عفوا عنك. وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقر في الصيد أو قتلته حل.
نعم فيها العقر يعني العقر لا بد فيه من الجرح والذب. نعم
أحسن الله عليك. قال فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان, أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء.
شرط في النحر والذبح سبق أن النحر خاص بالإبل, والذبح في البقر والغنم والطيور, ففي الإبل ينحرها قائمة يطعنها في الوهدة الحرب في الوهدة التي بين عصب العنق والصدر ثم يجهد عليها على السنة. وأما الإبل فالبقر والغنم فإذا تستفزع على شقها الأيسر ويذبحها. فالنحر نحر الإبل وذبح البقر والغنم والطيور لا بد فيه من قطع الحلقوم والمريء والوديان حتى ينهر الدم. نعم
أحسن الله عليك.
ويشترط في الذبح. نعم
قال عفوا عنك. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان.
نعم
أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه.
نعم فالحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراء وما لا تبقى الحياة معه, والصبر لا بد من قطع الوديان حتى ينهر الدم. نعم
الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح.
نعم يكون في حياة مستقرة يذهبها الذبح, أما إذا كان سقط وفيه حركة لكذا مثل حركة المذبوح بحيث لو ترك مات فلا يكفيه الذبح, لا يفيده الذبح في هذه الحالة. لا بد أن تبقى في حياة مستقرة بحيث أن الذبح يزهق هذه الحياة. أما إذا كان سقط ورمي وصار تحرك كذا كحركة المذبوح لأنه سيموت هذا لا يفيد الذبح في هذه الحالة. نعم
أفضل عنك
فسبر ميته. نعم
فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر.
نعم أبينت حشوته يعني شق بطره وأخرجت المعدة والمصران هذا في الغالب أنه يموت فلا يفيد الذبح في هذه الحالة. نعم
أفضل عنك. وإن لم يكن كذلك حل
نعم إلا هو كذلك لأن بقيت فيه حياة مستقرة فإنه يحل. نعم
لما روى كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاتا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به.
نعم سرع خلف جبل أحد ترعى فأبصرت جارية شات خسرت تموت كسرت حجرا من الجبل محدد فذبحت بها شات حلت لأن في حياة مستقرة ولأن الحجر محدد. نعم
فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها.
نعم
وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة.
العقر يعني يكون الزكاة تكون بالنحر والذبح تكون بالصيد تكون بالعقر. العقر هو الجرح في الأشياء في الصيد يكفي الجرح في أي مكان إذا صاد في آلة الحاجة ثم جرحه في أي مكان في ظهره أو في جناحه أو في أي مكان ثم مات فلا بأس. ومثله بهيمة الأنعام إذا هربت مثل الصيد هذا الصيد الذي يصيده الإنسان سواء صيد مثلا طيور أو غيرها أو أرانب أرنب أو ضباء أو غيرها إذا جرحها في آلة الحاجة ثم مات كفى وإن أدركها حية ذبحها. وكذلك ما هرب وند من بهيمة الأنعام وتوحش إذا هرب بئر فإذا هرب مثلا بعير وتوحش يلحق صاحبه وإذا عجز عنه يربي كالصيد إذا جرحه حل. ومثله لو توحش أيضا شاة توحشت خروف أو بقرة كذلك أو تمردت دجاجة وصارت تطير فمثل الحلال صار حكمه. ومثله لو تردى بئر من في بئر سقط في بئر ولم يستطع وخشي هلاكه فإنه يجرحه بالسكين في أي موضع من جسده ويكفي. نعم
ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام لما روى أبو رافع رضي الله عنه أن بعيرا ند فأعياهم.
ند يعني هرب شرد توحش صار مثل الصيد.
فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لهذه البهائم أو أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
ولو هذا يعني يصير حكمها حكم بهيمة المعيدة توحشت حكم الصيد في هذه الحالة إذا توحشت وهربت وشردت وعجز عن إدراكها صار حكم الصيد. نعم
أفضل عنك. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله.
نعم إذا تردى سقط بعير أو غيره وعجز عن ذبحه فإنه يجرح في أي موضع من جسده ويكفي. علق على العبارة دي ولو ندى بعير
قال أفضل عنك لذلك فقط ما
ها وما ندى إذا ندى البعير سبب عندك في أسفل
أين أنا أفضل عنك قال أفضل عنك ذكر
إذا ندى بعير
وتردى بعير في بئر فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشرة درهمين.
إيش وندى بعير
قال وتردى بعير في بئر
في زمن الصحابة.
نعم فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما فأخذ ابن عمر عشرة بدرهمين رواه سعيد ولأنه حيوان غير مقدور على تذكيته فأشبه الوحشي.
إيه يعني قياس على الوحش. ولهذا الأثر هو سعيد المنصور في سننه يحتاج إلى مراجعة سند هذا، فيكون الدليل هذا القصة وقياس على المتوحش، فالحكم حكم متوحش لأنه معجوز عن ذبحه، فصار حكم حكم الجمل الشارد. نعم
فلان. قال كتاب الصيد.
ها؟
ما يجد لابد في هذا الحالة. نعم ما يجد مش يعمل فيه، لابد من الحالة، لابد من وسيلة ما على الذبح. نعم.
قال الكتاب الصيد كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه.
نعم قال المؤلف كتاب الصيد. الصيد مصر صاد يصيد صيدا ويطلق على المصيد، وهو كل حيوان حلال غير مقدور على تسليمه، كل حيوان المصيد كل حيوان حلال ليس المملوك غير مقدور على تسليمه فهو صيد. نعم
أحسن الله إليك. قال كل ما أمكن
متوحش يعني حيوان غير مقدور على تسليمه متوحش فيصطاده المسلم. نعم
الله. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه.
نعم إذا كل ما أمكن صيده كل ما أمكن إيش كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. إذا صاد صيدا وأمكن أن يذبحه يعني صاد صيدا وبقي حيا فإنه يجب عليه ذبحه بآلة محدد الحادة غير السن والظهر الحلق يقطع قطع شقوم البريء، فإن تركه حتى يموت فإنه ميته. أما إذا قتله الصيد جعله إذا كان بآلة الصيد إذا رماه بسهم وسمى ثم مات أو بقيت فيه حياة كحركة المذبوح هو حلال، وكذلك إذا صاده الجارح كالطير أو الكلب المعلق وذكر اسم الله عليه فإنه حلال. أما إذا أمسكه وهو حي فإنه يجب عليه ذبحه، فإن ترك حتى يموت فلا فإنه ميت. نعم
أحسن الله عليك.
كل ما أمكن
قال كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه.
نعم وهو الصيد الذي يمسكه حيا وفي حياته مستقرة يجب عليه ذبحه. نعم شرط الذبح كما سبق ثلاثة: أهلية الذابح يعني يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا التسمية عند الذبح، ثالثا أن يكون الذبح بآلة حادة غير السن والظفر لأن يقطع الحقوم والمريء ويلهر الدم بآلة حادة غير السن والظفر لحديث رافع بن الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، كما رد هذا في صحيح مسلم. هذه الشرط لا بد منها يكون أهلية المذكي يكون مسلم أو كتابي، فإن كان المذكي مرتد أو وثني أو منافق يعني غير مسلم وغير كتابي فلا يحل الذبح ولو قطع الحكم ولو سمى ما يفيد لأنه ليس أهل للذبح، ذبح الشيوعي والمجوسي والوثني والرافضي وغيرهم والنصيري والدرزي وغيرهم من أصناف الباطنية، هذولا لا يحل ذبحهم هؤلاء، لا بد يكون مسلم أو كتاب. ثانيا التسمية عند الذبح، ثالثا أن تكون الذبح بآلة حادة محددة سكين سواء كان من حجر أو قصب أو زجاج أو غير إلا السن والظهر، والسن يشمل جميع الأعضاء، والظهر بين النبي صلى الله عليه وسلم قال السن فعظ وأما الظهر فمد الحبشة. أما الصيد فإنه له شروط يحل بشروط. نعم كم نعم
فلان. قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء.
وما تعذر ذبحه فصاده بالعقر عن طريق السهم يربيه أو عن طريق الجارحة التي يرسلها فيحل بشروط ستة. ذكر ثلاثة منها في الذبح للثلاثة اللي قلناها: أهلية مذكي وذكر اسم الله عليه، والثاني إيش؟ والثالث أن يكون بيانة الحاجة تنهر الدم غير السن والظفر. وزاد عليها يقول ثلاث شروط إذا كان عن الصيد، إذا كان الجارح كلب لابد أن يكون الكلب معلم، والمعلم هو الذي يسترسل إلى أرسل ويزجر إلى زجر، ولا بد أن يرسله يكون إنسان، ولا بد أن يقصد الصيد سواء كان إنسان الجارح أو السهم. فلو كان رمى بالسهم ولكنه لم يقصد صيدا وإنما أراد هدف يرمي هدف فأصاب الصيد فلا يصح، لأنه ليس له قصد الصيد. لا بد أن يقصد الصيد وأن تكون الجارحة معلم يقول تعلمونهن مما علمكم الله، ولا بد من الإرسال. وأيضا هذه ثلاثة، ثلاثة مع ثلاثة ستة. ويضاف إلى هذا أيضا الكلب لا بد أن يمسك على صاحبه فلا يأكل منه. والشرط الخامس أيضا ألا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم ولم يكن اسم الله عليه. فتكون هذه خمسة مع ثلاثة ثمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي: إذا عصبت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. إذا أكل الكلب من الصيد فلا يحل لأنه أمسكه على نفسه ومسكه على صحيح. وكذلك إذا كان معه كلب آخر غير معلم ولا بد من الإرسال ولا بد من القصد الصيد. وكذلك كما سبق تسمية عند الإرسال، ولا بد أن يكون المرسل أهل يكون مسلم أو كتابي أهل الذبح. نعم
أحسن الله لك. والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي.
نعم هذا المعلم. أما لو صاد كلب غير معلم فلا تحل. نعم
عفى الله عنك. ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا نعم. يعتبر ذلك في الطائر.
إذا كان الطائر ولو أكل ما يضر، لكن في الجارح الكلب والفهد وغيره فإنه لا بد أن لا يأكل، لأنه إذا أكل فأمسك على نفسه، وهذا نص عليه في حديث عدي. نعم
عفى الله عنك. الثاني أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده.
يقول إذا أرسلت، يقول الحديث حديث إذا أرسلت كلبك المعلم أرسلت لا بد من القصد الإرسال. أما إذا استرسل الكلب بنفسه بدون أرسل صاحبه وصاد فلا يحل لعدم الاسترسال. نعم ولأنه لم يسمى عليه أيضا كذلك في هذه الحالة إذا استرسل بنفسه ما سمى عليه، فقد شرط التسمية فقد سمى الإرسال. نعم
أحسن الله إليك. قال الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح.
نعم لابد من القصد. إن أرسل السهم ليريد الهدف فأصاب صيد فلا، وكذلك إذا أرسل الكلب ولم يرى صيدا. نعم
عفى الله عنك. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم موصله أو لا يعلم أنه سم أو لا يعلم أنه سمي عليه
سمى
أو لا يعلم أنه أو لا يعلم
يصح سمي أو سمى عليه سمى عليه صاحب أحسن
أو لا يعلم أنه سمى عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم.
كل هذا لا يصح في هذه الأحوال الثلاثة، في هذه الأحوال السابقة إذا وجد مع كلبه كلبا آخر فلا يحل، لأنه لا يعلم أنه كلب معلم ولا يعلم أنه سمى عليه صاحبه. وكذلك إذا وجد به أثر سهم رمى بسهم وشخص رمى بسهم آخر ولا يدري أيهما أصابه، فلا، لأنه قد يكون أصابه السهم الآخر وهو ما يعلم هل صاحبه سمى عليه أو لا. وكذلك إذا كان غريقا في الماء سقط في الماء فيحتمل أن يكون مات بالماء أو مات بالسهم، فلا يأكل تغريب الرجال بالحظر. أعد
عفو
الله. نعم.
ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله؟
نعم.
مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمى عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله.
كذلك إذا رماه بسهم مسموم يعين على قتله، يعني يصير احتمل أنه مات بالسم لا بالسهم. نعم.
أو غرق في الماء.
كذلك اجتمع حاضر ومبيح، فإذا رماه بسهم مسموم يحتمل أنه مات بالسهم الذي حزق ويحتمل أنه مات بالسم لأصابه لأنه مسموم. وكذلك إذا سقط في الماء يحتمل أنه مات بالسهم ويحتمل أنه مات بالماء لما غرق، فإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم جانب الحاضر. نعم.
أحسن الله لك. أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب.
نعم. إذا وجد بالصيد أثر غير أثر السهم آخر ما يدري هل سمي عليه أو لا فلا يأكل. وكذلك إذا وجد بالصيد أثر كلبه وأثر كلب آخر وهو لا يعلم أنه معلم فلا يأكل، تغريب الجانب الحظ. نعم.
أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات لم يحل.
نعم. تغريب الجانب الحظ. نعم.
أخلاني. لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب له ذكاه، فإن أكل فلا تأكل.
وإن قتل الكلب
أخلاني. وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاء.
نعم.
فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك.
نعم.
قال: باب المضطر. ومن اضطر في مخمصة.
باب ولا فصل؟
قال باب.
فصل. نعم.
عفوا عنك. ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
نعم. ومن اضطر إلى الأكل ولم يجد شيئا وخاف الأكل جاز له أن يأكل المحرم كالميتة، جاز له أن يسد رمقه، يأكل ما يسد رمقه، وليس له أن يستسلم للموت. فإذا استسلم للموت في هذه الحالة فإنه آثم وكن قتل نفسه، يجب عليه أن يأكل ما يسد رمقه. يقول تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا وصلت بالضرورة إلى أن يخشى الموت جاز له أكل الميتة في هذه الحالة ويأكل ما يسد رمقه حتى يحفظ حياته وصحته. وهل له أن يشبع يزيد على ذلك أو يتزود؟ خلاف بعض أهل قال له أن يشبع ولا يزيد على الشبع، وقال آخر ليس له أن يشبع وإنما يأكل ما يسد الرمق. وهل له أن يتزود يأكل من الميتة يخشى أن لا يجد سير حتى ولا يجد الميتة؟ ليس ببعيد، يقول بأنه له أن يتزود إذا خشي أن لا يجد غيره فلا حرج. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
نعم. إذا كان وجد متفق على تحريمه ومختلف عليه، مثلا لا تستعلم الثعلب مختلف هل هو حلال أو حرام، وخنزير، وجد ثعلب وخنزير، ولا نخشى على نفس الموت، أيهما يأكل؟ يأكل الخنزير ولا يأكل الثعلب؟ يأكل الثعلب، لأن الثعلب اختلف في حله وحرمته، اختلف الخنزير فهو متفق على تحريمه. نعم.
أحسن الله إليك. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه.
نعم.
وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه.
نعم، إذا وجد طعاما لشخص مضطر في الأكل يخشى الموت، وجد طعام لشخص، فإن كان هذا الشخص مضطر إليه مثله فهو مقدم عليه، ليس له أخذ، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فليس له أن يأكل طعام غيره ليقضي به نفسه ويموت صاحب الطعام. أما إذا وجد طعاما لغيره وغير مضطر له يجوز له أن يأخذ، بل يجب عليه أخذ، ويجب على صاحب الطعام أن يبذله له بثمنه، فإن لم يبذله له أخذه بالقوة، أخذه وأكل وأخذ حياته ويدفع إليه ثمنه إلى أيها. فإن حصل اضطر إلى المقاتلة وقاتلة له أن يأخذ ولو بالمقاتلة ويدافع عن نفسه، فإن قتل المضطر فهو شيء، وإن قتل صاحب المال من قتل فدمه هدر. نعم، اقرأ العبارة.
قال: فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر.
نعم، هذا إذا كان الطعام غير محتاج إليه، غير محتاج إليه ومنعه، قال أنا ما أعطيك الطعام، قال أنا مضطر، قال ما أعطيك، يأخذ بالقوة صح ويدفع ثمنه إلى إيه. فإن منعه قاتل هو يدافع عنه، فإن قتل فهو شيء المضطر، وإن قتل الثاني فدمه هدر لأنه منع الحق. نعم،
أحسن الله عليك. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه.
إيه، على ضمانه يدفع الدية، هو تسبب في قتله، منع من الطعام. نعم، وقتل. نعم،
أحسن الله عليك. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
نعم، لأنه معتدي. نعم،
لماذا لا يكون قصاص إذا قتل المضطر؟
نعم،
لماذا قيل عليه ضمان ولم يقل قصاص؟
قد يقال في هذا الحال انه ما تعمد، انه ما تعمد قتله وانه باب المدافع وان هذا خطا، ما تعمد قتله لكن يدافع، كل واحد يدافع عن نفسه فقتله في هذا الحال فيضمن، لكن لو تعمد قتله لا. نعم،
قتله بسلاح.
نعم، اذا قتله بدون حمك الله نعم يقتص منه، لكن اذا دافع عن نفسه وصار باب المغالبه وهو لا يريد قتله ودفعه في الاسفل في الاسفل بالضرب حتى مات مثلا، هذا يكون شبه خطا. اشكال في الشارع، خلي اقراه عشان مكبر الصوت. اعد المتن اول شيء، اعد المتن.
فضلا قال: فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له اخذه، وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه.
نعم.
فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
شعبه.
قال فرانك: فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه.
لا لا، مش بعد المتن.
ولا يباح التداوي بحرام بمحرم.
طيب اقرأ العبارة.
فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه بالقصاص أو الدية. وإن آل
على القصاص أو الدية، يعني على حسب، كان تعمد قتله قصاص، وإن كان ما تعمد قتله وإن دافع ولكنه قتل بالدفع يكون على الدية. نعم.
وإن آل أخذه إلى قتل مالكه فهو هدر، كما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفع،
كما قلنا في الصائل،
كما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل.
نعم،
أحسن عليك. قال: ولا يباح التداوي بمحرم.
نعم، التداوي مستحب، مستحب لكن بغير محرم. وقال بعض العلماء ان التداوي مباح انه مستوى الطرفين، والصواب ان التداوي مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي مستحب هو أفضل من عدم التداول. وإذا ترك أثناء التداول فلا حرج، لا يجبر. إذا كان الرشيد مع فطره ولا يجبر، بعض الناس يجبر المريض يسحبه إلى المستشفى وهو لا يريد العلاج، يقول لا لازم أعالجك، يقول ما أريد العلاج، يقول لا لازم، يسحب يصيح هذا ما يريد دواء ويسحبون بعض الأبناء أباء إذا كان رشيد ولا يريد العلاج ما في معنى. التداول هو واجب، هو واجب، نحب التداول والحمد لله، ولا وكان يتلذذ بالمرض ويصبر ولا يريد فلا يجبر، لكن التداول أفضل. كل سنة تداوى ويتعالج. قال أبو بكر رضي الله عنه: عافى فأشكر وأشكر أحب إلي من أمثال فأصبر. يكون الثلاثة، لأن المرض يمنع الإنسان من الأعمال، من الأعمال كثير من الأعمال الصالحة، ولا سيما الأعمال المتعدية. إذا كان الإنسان له نفع متعدي ينفع الناس بماله أو مثلا أو ببدنه أو بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده، هذه أعمال متعدية، فالمرض يعوقه، يكون يتداوى أفضل، هذا هو الأفضل، لكن ليس بواجب.
إذا كان ترك التداوي يؤدي إلى الهلكة.
ها؟ ولو تداوى هو واجب، لكن هو يموت في قضاء الله وقدره، أقول الأجل مكتوب، التداوى ما يجب، مستحب. نعم. صرفها مع الأدلة الأخرى التي دلت على أن الإنسان له ألا يتداوى، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على عدم التداول، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مرض، وإن كان استعمل إفراط الماء من القرب.
ولا شرب الخمر لمن عطش.
لكن بعض العلماء يداني به الوجوب، والصواب أنه ليس مستحب. بعض العلماء يرى أنه مستوى الطرفين وأنه مباح، بعض العلماء يقول مباح ولا مستحب، الصواب انه مستحب. نعم
فلان.
نعم كمل. شوف
ولا شرب الخمر لمن عطش.
ايش؟
ولا يباح التداوي بمحرم.
ايه؟
ولا شرب الخمر لمن عطش.
نعم لا يجوز ان يشرب الخمر لمن عطش، يصبر على العطش، والخمر تزيد العطش ولا تزيد العطش. نعم كمل
فلان. ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها.
نعم اذا غص خشم الموت من هذه الغصة ولم يجد ماء للخمر يدفع الغصة بها، دفع للهلاك. ايش بعده؟
قال عفوا عنك. باب النذر. من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر. النذر في اللغة الإيجاب، يقال نذر فلان دم فلان أي أوجب قتله، وشرعا إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس مستحيلا بلفظ من ألفاظ الإيجاب، يعني يجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه، كان يجب على نفسه صلاة أو صوما، إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس محظورا او ليس مستحيلا بلفظ من الفاظ الايجاب. ويشترط في النذر، في صحة النذر، البلوغ والعقل، لابد ان يكون والاختيار بالغا عاقلا مختارا، ولا يشترط الاسلام، فيصح النذر من الكافر ويفي به بعد الإسلام، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الوقت في الجاهلية، أن أعتكف ليلة في الوقت الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فيصح النذر من الكافر، شرط النذر البلوغ والعقل والاختيار، يكون بالغ عاقل مختار. والنذر على أقسام خمسة. القسم الأول نذر التبرر أو نذر العبادة، نذر الطاعة، نذر طاعة يستطيع الوفاء بها يجب عليه الوفاء، كان نذرا يصلي او يصوم. وهو على نوعين، نذر مطلق ونذر معلق. معلق، فالنذر المطلق كان يقول لله علي ان اصوم 20 يوما، لله علي ان اتصدق فيجب. الثاني معلق كان يقول اشف الله مريضي لا اصومن 10 ايام، او لا تستغنى بك ان نجح ولدي في الامتحان فلله علي ان اصلي كذا. هذا نذر معلق يجب الوفاء به، هذا يجب الوفاء به اذا كان يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فلا يطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. الثاني نذر المعصيه، كان ينذر ان يشرب الخمر او يشرب الدخان، هذا لا يحرم عليه الوفاء به، ويجب عليه الكفر كفاره يمين لما جاء في الحديث: من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، وعليه كفاره يمين. لكن الحديث فيه ضعف، من العلماء من اوجب الكفاره ومن هو الوجبة. فالنذر المعصيه لا يجوز الوفاء به، ويجب عليه ويكفر كفاره يمين. النذر الثاني النذر المكروه، كان ينذر ان يطلق زوجته، هذا مكروه والعبوض الحالي المطلق، فهذا يكره في حقه الوفاء به، مكروه الوفاء به، وينبغي ان يكفر كفاره يمين ولا يفعله. فان فعل وطلق فليس عليه كفاره. الرابع نذر المباح، كان ينذر ان يركب السياره او ينذر ان ياكل الطعام الفلاني، فهذا يخير بين فعله وبين كفاره اليمين، ان فعله فله، وان تركه وكفره اليمين فلا حرج. الخامس نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يحمل صح نذر يريد به حمل نفسه على التصديق او التكذيب او الفعل او المنع. كان يقول ان صدقت في كذا فلله علي كذا، يحمل على الصدق، ان صدقت في قولك فلله علي ان اصوم كذا وكذا. كان يقول الانسان سوف اجتهد ان شاء الله في الدراسه، او اجتهد مثلا في الطاعه، فيقول ان صدقت فلله علي كذا، يحمل على التصديق او يحمل على التكذيب بالعكس، او يحمل على الفعل او على الترك. هذا يقال له نذر اللجاج والغضب، يخير ايضا بين فعله وكفاره اليمين مثل فعل مثل نذر المباح. نعم.
من نذر طاعه لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه،
يدخل مثل نذر المعصيه النذر الذي لا يستطيع لا يقدر عليه، او النذر الممنوع منه شرعا، كان ينذر ان يصوم الدهر كله، هذا لا يجوز، يجب كفر كفاره يمين. او ينذر ان يصوم سنه كامله لا يستطيع، او ينذر نذرا لا يطيقه، كان ينذر ان يمشي من بلاده الى الحج على رجليه، هذا لا يطيقه، كفر كفاره يمين. نعم.
فان كان كذلك
نذر شيئا لا يملكه، نذر ان يعتق عبد فلان او يبيع سياره جاره لا يملكها، هذا كعليه كفاره يمين. يقول لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك من ادم. نعم.
احسن الله عليك. قال: فان كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفاره يمين لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفاره يمين.
نعم. كان ينذر شيخ كبير السن صياما متتابعا لا يستطيعه، يكفر كفارة يمين. والأصل في هذا أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر لأخته، قال: نذرت أخته أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، وجاء في بعضها وأن لا تختبر، فقال: أمرها فلتمشي وتركب وتكفر كفارة يمين. نعم.
أحسن الله عليك. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة.
نعم، إذا يكون طاعة، أما يمشي كذا بدون تقيده بالطاعة ما يجزي، يمشي يعني في حج أو في عمرة. نعم. أما يمشي حج بدون حج بدون عمرة ما يجزي، ما يكون عبادة. نعم. ومن نذر إيش؟ ومن نذر.
أحسن الله. قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة. فإن عجز عن المشي ركب. وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر.
ركب يعني وكفر كفر سمين. فإن عجز إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام يكون في حج يمشي إلى الحج. فإن عجز ركب وكفر كفارة كبيرة.
أحسن الله عليك. قال وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر.
نعم كفر كفارة كبيرة لأنه لم يأتي بما شرط في النذر وأن يكون متتابع يصوم ولا متفرق ويكفر كفارة كبيرة. نعم لأنه يستطيع الصوم ولا يستطيع التتابع. نعم
عفوا عنك. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير.
إن خير إن عجز عن التتابع لعذر حصل له ضيف وقال أنا ما أستطيع أن يروح ضيوف جاء ضيوف يقول خير بين عيش يستأنف يقول استأنف من جديد أو يكفر كفارة كبيرة. وين عجز عيش وين؟
قال عفى الله عنك. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير.
نعم هذا إذا استئناف بين أن يبني ويكفر كفارة أو يستأنف من جديد. إذا كانت الأيام محددة تتابع أيام غير محددة. نعم
وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه.
نعم إذا كان ليس له عذر عليه أن يستأنف. قد يقول قد يقال أن العذر ما يقطع التتابع إذا كان المرض أو سفر في العرف عذر في رمضان. نعم بين البناء يعني يستمر في قضاء بقية الأيام ويكفر.
ترك التتابع مرة أو أكثر من مرة يكون كفارة واحدة.
كيف أكثر مرة أو أكثر من مرة؟
يعني إذا انقطع مرة أو أكثر من مرة انقطع
عنه يعني كفارة واحدة. نعم كفارة واحدة لكن إذا كان الأقرب والله أنه إذا كان يمكنه الثاني يستأنف إذا كان محدد لكن عليها أن يستأنف من جديد ما دام أيام غير محددة. كان نظر أن يصوم خمسة أيام متتابعة ثم لو صلت ايام حصل له عذر او افطر فيها نقول تعيدها من جديد ما في ايام محدده. لكن اذا حدد ايام معدل من شهر معين تفوت نقول عايز تستانف من جديد سبت الصيام من جديد عاد الحرص من جديد ولا تكف. الاقرب هي الوزر في هذا ان يستانف اذا كان غير عذر. نعم اما اذا كان معذور مريض او مسافر هذا شيء اخر مثل العذر في رمضان. نعم
عفى الله عنك. وان نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال.
إن عذر من نذر معين
فأفطر في بعضه أتمه وقضى
نذر أن يصوم الأسبوع الأخير من شهر محرم هذا معين ما يقدر يقدمه ولا أخره. نعم وإن نذر معين. نعم
فأفطر في بعضه أتمه
نعم
وقضى وكفر بكل حال
يعني يلزم أن يتمه ويقضي ويكفر. لا شك أنها عليها أن يتمه وعليها أن يكفر لأنه إذا أفطر من غير عذر. لكن كونه يقضي هذا في نوع إشكال عليه الشارع كونه يقضي.
قال عفى الله عنك. سواء أفطر لعذر أو لغير عذر ولا يلزمه الاستئناف نص عليه الإمام أحمد ولكنه يقضي ما تركه لأنه واجب بالنذر.
يقضي ما تركه فقط مثلا خمسة نظر أن صوم الأسبوع الأخير من شهر محرم ثم أفطر يومين يقضي ما ترك ليس معنا هنا يستأنف الأيام من جديد. وإن نذر هذه العبارة
قال عفى الله عنك. وإن نذر صياما معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال
يتم السبعة الأيام ثم يقضي اليومين الذي أفطرها ويكفر. نعم مدام سبعة أيام متوالية نذر نصف سبعة أيام متوالية من شهر محرم ثم صام يومين ثم أفطر يومين نقول كمل أسبوع وتقضي اليومين اللي فاتت عليك وتكفر لأنك حصل لك إخلال بالتتابع. نعم كفارة يمين تطعم عشرة مساكين أو أكثرهم أو عتق رقبة. نعم
أحسن الله عليك. وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها.
نعم إذا نذر أن يعتق رقبة يحمل على الرقبة الواجبة يعني مؤمنة رقبة مؤمنة سليمة من العيوب إلا إن نوى رقبة معينة فإنه يقيد بنية نوى رقبة معينة عينها وأنها نوى أن يعتق الرقبة الفلانية يشتريها ويعتقها. نعم
أحسن الله عليك. ولا نذر في معصية ولا مباح.
نعم لا نذر في معصية يعني لا يجوز الإنسان نذر المعصية ولا يجوز الوفاء به. إذا نذر أن يشرب الدخان حرم عليه ولا ينعقد النذر, يجب عليه التوبة ولا يفعل المعصية وكف كفارة يمين عند بعض العلماء. وكذلك المباح, المباح إذا نذر مباح يخير بما فعله وكفارة يمين. نعم
عفى الله عنك. ولا فيما لا يملك ابن آدم
كذلك نذر أن يعتق عبد فلان أو يبيع سيارة فلان لا يملكها, وهل يكفر كفارة يمين؟ قوله ولا نذر اشكال ولا نذر ظاهره أنه ما ينعقد النذر. إذا قيل أنه لا ينعقد معناه ليس فيه كفارة يعني إذا نذر على نذر مباح ونذر نذر معصية فلا ينعقد وليس عليه شيء. وقول الثاني أنه عليه كفارة يمين. ما تكلم على قول ولا نذر
قال لي فضل عنك
ولا نذر
ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم هو أرجع إلى الكلام على ولا نذر في معصية.
إيه؟
قال ولا يحل الوفاء به إجماعا قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويجب عليه كفارة يمين. روي ذلك عن جماعة من الصحابة وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه لقوله عليه السلام لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم. وقال ليس على الرجل نذر فيما لا يملك متفق عليه.
وروي
وعنه ما يدل على أنه لا كفارة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم. وقال ليس على الرجل نذر فيما لا يملك متفق عليه. وقال لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله. رواه أبو داود. ولم يأمر بكفارة
فيما ابتغي به وجه الله.
ولا نذر في إلا فيما ابتغي به وجه الله. رواه أبو داود. ولم يأمر بكفارة ولأن النذر التزام الطاعة وهذا التزام معصية ولأنه نذر غير منعقد فلم يوجب شيئا كاليمين غير المنعقدة. ووجه الأولى ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال الترمذي هو حديث غريب. وفي حديث عمران وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه وتكفيره ما يكفر اليمين. وأما ما سبق من الأحاديث فمعناها لا يوفى بالنذر في معصية الله.
وعلى هذا النذر في المعصية والنذر فيما لم يكن آدم والنذر المباح الشارح مشى على أنه ليس عليه كفارة. يقول لا نذر في معصية الله إذا نذر معصية نذر أن يشرب الدخان لما ينعقد النذر وليس عليه شيء عليه التوبة. نذر أن يبيع سيارة فلان ليس عليه شيء. نذر أن يركب سيارة ليس عليه شيء ما ينعقد لأن النذر لا يكون إلا للتبرر وهذا نذر مباح. والقول الثاني أن عليه كفارة يمين إذا نذر المعصية كفارة يمين. إذا نذر أن يعطي شيء لا يملكه كفارة يمين. إذا نذر مباحا يخير بين فعله وكفارة يمين. نعم سيكون نعم لا في معصية الله ولا في المالك من آدم كفارة يمين صحها معروف في ضعف الحديث. طيب ها
تكلم عن تخريجه فلانك
من اللي تكلم عليه؟
عبد الرزاق المهدي فلانك
هذا الشرح العمدة؟
اي نعم
تحقيق العمدة؟
اي نعم
عبد الرزاق؟
اي نعم عبد الرزاق المهدي.
شو يقول؟
يقول عفى الله عنك حكم عليها اولا بالحسن ثم قال اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي واحمد كلهم من طريق الزهري عن ابي سلمة عن عائشة مرفوعا بهذا اللفظ. قال الترمذي حديث غريب. قال البخاري روى غير واحد هذا الحديث عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعا الحديث هو هذا. قلت
سليمان بن أرقم في ضعف.
قلت وأشار النسائي عقب رواياته لأن حديث عائشة هو الزهري عن سليمان بن أرقم ثم قال وسليمان هذا متروك الحديث. ثم صوب النسائي وأن هذا الحديث إنما هو من حديث عمران بن حصين ثم ساقه بأسانيد. وصوب أبو داود أن سليمان بن أرقم وهم فيه فرواه عن عائشة وأرسله الزهري عن أبي سلمة ولم يسمعه من أبي سلمة. ثم ذكر أبو داود كلاما طويلا ملخصه أن هذا الحديث يرويه غير واحد عن عمران بن حصين مرفوعا، وقد خالف الألباني في هذا الحديث فجعله صحيحا من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة كما في الإرواء، مع أن البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد وهم رواة الحديث وأصحابه وأئمة هذا الشأن صوبوا في هذا الحديث الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة عن عائشة، وابن أرقم متروك. لذا قال الترمذي هذا حديث لا يصح، ورواه من طريق سليمان وقال غريب أي ضعيف، فهذا بمجموع طرقه عن عائشة ضعيف لكن يصير حسنا لشاهده، وجاء في تلخيص الحبير ما
شاهده
نعم فلان، وجاء في تلخيص الحبير ما ملخصه رواية الزهري عن أبي سلمة منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه أبو داود من حديث ابن عباس، وقال روي موقوفا يعني وهو أصح، وقال النووي في كتابه الروضة هذا حديث ضعيف باتفاق المحدثين، قال ابن حجر قلت صححه الطحاوي وابن السكن فأين الاتفاق، انتهى كلام ابن حجر. ويتلخص من كلام ابن حجر أنه معلول لكنه لم يوافق النووي على اتفاقهم على ضعفه، والذي يراه أن هناك اختلافا ولا يفهم من كلام ابن حجر تصحيحه البتة، لذا هذا الحديث لا يرقى عن درجة الحسن. ومما نقله أبو داود عن أحمد قوله أفسدوا علينا هذا الحديث، وللكلام تتمة، فالألباني واهم في تصحيح هذا الحديث، والزهري رواه مرسلا وهو قبيح المرسل لأنه حافظ ثبت لا يرسل إلا لعلة كما هو مقرر في كتب المصطلح.
إذا المحقق وهم وهم السفر على كل حال محل اجتهاد كل يختلف فيه. نعم
أحسن الله إليك.
والمشهور عند أهل العلم حديث ضعيف. نعم كمل خل كمل خل كمل أسأل الوقت.
ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.
نعم هذا المؤلف اختار أنه ليس عليه شيء إذا نذر مباحا أو فيما لا يملك ليس عليه شيء، ولا فيما قصد به اليمين لأنه يعني يقصد به النذر إشكال على ولا فيما قصد به النذر. عندك يا عبد الرحمن السؤال سؤالك
قولي ولا في مباح لا يدل على أنه كأن دمج المباح من ضمن نذر المعصية ولا فيما يملك.
إيه جعل المباح من كذلك يعني لا ينعقد ما عليه شيء على الشرح مسألة على هذا المسألة فيها خلاف قولا قيل النذر مباح يخير بينه وكفارة الذنوب قيل لا ينعقد يعني المقصود من النذر الطاعة وهذا مو طاعة. نعم مثل نذر اللجاج والغضب ومثلها النذر لا في مالك من الآدم مثل هذه المعصية. نعم
أحسن الله عليك.
نعم والله محل تأمل هذا. نعم
وقال لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس.
وإيش وإن جمع
أحسن قال وإن جمع
يقول أن عليه يعني كفارة نفسه القلع يعني كفارة حتى لا حتى يكون الإنسان عندها ملاحظة لهذا الشيء لأنه إذا قيل له ما عليك شيء فرض على لسانه الحلف والنذر ولا يبالي، لكن قيل عليه كفارة ليس تنذر نذر يفر حتى يمسك لسانه في المستقبل ما ينذر ولا يحلف إلا عن بصيرة ينظر الشيء اللي ينذر فيه عبادة ما ينذر إلا يتعبد لله يتعبد بطاعة لا بأس تنذر بلاحظة، فيكون هذا باب باب التأديب والتعزيز قول وجيه قول على كفرنا.
وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ولا يتكلم ويصوم، فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وإن
إذا جمع بين أمرين مشروع غير مشروع فيلزمها الوفاء بالمشروع وغير مشروع لا يلزم. إذا نذر أنه يقف بالشمس يقول لا تقف بالشمس، إذا نذر أن يمشي حافي لا تمشي حافي، نذر أن يصوم صم وجد في الظل ولا تقوم، إذا جمع بين ممنوع وغير ممنوع أو مشروع وغير ممنوع يلزم بالمشروع ولا يلزم بغير المشروع. إن جمع إيش؟ إن جمع.
قال عفى الله عنك: وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عفى الله عنك: وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين.
هذا نذر مطلق، قال لله نذر سكت عليه كفارة يمين.
أحسن الله. قال: كتاب الأيمان.